Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. زيادة ب5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في المغرب اعتبارا من فاتح يناير القادم. مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. دون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية، الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعرض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم السنة الجارية وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025. غدا مقتل 5 من كوادره الطبية، الاحتلال الإسرائيلي يحرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. بعد 3 أسابيع من سقوط نظام الأسد، سلطات سوريا الجديدة تطلق عملية أمنية لمطاردة فلوله، أسفرت إلى الآن عن اعتقال مسؤول عمليات الإعدام في سجن صدنايا. في حصيلة العام 2024 لمنطقتنا المغربية، عام تكريس العزلة للجزائر مع سلسلة من الأزمات والانتكاسات الدبلوماسية. نبدأ بالحديث عن ملف الأجور في المغرب. بداية من فاتح يناير القادم، زيادة بمقدار 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، وذلك إثر مصادقة مجلس الحكومة أمس على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية أسميغ وسماغ، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس أسكوري. مشروع المرسوم يأتي كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 من أبريل 2024. المشروع بحسب المسؤول يحدد في 17 درهما و10 سنتيمات مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير القادم، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل سيحدد في 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. الخطوة الحكومية تأتي تطبيقا لقانون الشغل، وما كان بالإمكان المرور إلى العام الجديد دون تفعيلها كما يوضح الدكتور عبد العزيز الرماني خبير الاقتصاد الاجتماعي من الرباط.
زيادة كتجي تطبيقا للقانون، هذا قانون خرج تمت المصادقة عليه، كنقصد قانون الشغل طبعا، فمن طبيعة الحال بدا من تنزيل المواد ديالو، وبالتالي من ضمن المواد كانت هي تحسين السميك وتحسين السماك بواحد النسبة معينة ديال 15% في المجمل و20%، ولكن أيضا باش تعكسها القانون ديال الشغل كانت خصها تكون مخرجات من ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي اللي كان في أبريل 2024. إذن الأمر يتعلق بتنزيل التزامات حكومية، ومن جانب آخر بتطبيق القانون، يعني الفرعين بجوج كيتحدوا، وبالتالي ما كانش قصها سالي سنة 2024 قبل ما يخرج هذا المشروع ديال المرسوم ويلقى طريقه نحو التطبيق ابتداء من يناير 2025. احنا كنتكلموا على واحد التحسن ديال 5% في الساعه بالنسبه للسميك، يعني بالنسبه للانشطه غير الفلاحيه، فهذا هو التحسن اللي كاين، معناه اننا في واحد الزياده لا باس بها كيف ما كان الحال، اننا رفعنا السميك لاكثر من 3000 درهم، واللي كيعطي فقط القيمه ديال هذا الشيء ان هذه الاعمال منتظمه. ثاني بالنسبه للفلاحه، الاجور الدنيا للعمل الفلاحي او للشغل الفلاحي واللي هي السماك فكنمشيو ل 93 درهم للنهار.
نواصل من الرباط. أمس انعقد اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025. عقب ذلك وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام للوكالة محمد القروج أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال العام الذي نشارف على توديعه، مشيرا إلى أن برنامج العمل لسنة المقبلة المقبلة 2025 سيهم مواصلة عمليات المواكبة والتأطير والمراقبة، وبشكل خاص الانكباب على تسريع تنمية وهيكلة قطاع القنب الهندي وتقوية القدرات التنافسية للمنتوج الوطني. توضيحات أوفى مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد القروج.
Nous avons présenté et les réalisations de l'année 2024 et le programme d'action de 2025. Pour 2024, nous avons présenté toutes les actions entreprises avec les institutions et les ministères concernés et les autorités locales pour encadrer, accompagner et les agriculteurs et les investisseurs et pour les encadrer surtout pour respecter les dispositions réglementaires. Et il y a eu cette année pratiquement environ 4000 tonnes de production sur une superficie de 2169 hectares. À noter qu'aucune infraction en matière de non-conformité aux dispositions réglementaires n'a été enregistrée. Pour 2025, nous avons présenté également un plan d'action qui est basé surtout sur la reconduction et la continuité des actions et des opérations d'encadrement, d'accompagnement et surtout de contrôle, mais avec un focus sur l'accélération de la structuration du développement du secteur du cannabis et le renforcement et la consolidation de la compétitivité du produit national.
في موريتانيا أعلنت الرئاسة الليلة الماضية عن سلسلة تعيينات عسكرية ضمن عدد من المراسيم الرئاسية، وشملت التعيينات الجديدة مناصب قائد الأركان العامة للجيوش ومساعده وقائد كلية الدفاع لمجموعة الساحل ومدير عام الأمن الخارجي والتوثيق ومفتش عام القوات المسلحة وقوات الأمن وقائد أركان الدرك الوطني. في اليوم 48 بعد 400 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جريمة جديدة في حق المنظومة الصحية رغم كل المناشدات. قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت اليوم مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية شمال القطاع، كما أكدت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية التي أوضحت أن الجنود الإسرائيليين أخرجوا بالقوة المرضى والمصابين والكوادر الطبية والصحفية من المستشفى. في مشهد يعيد إلى الذاكرة سيناريو مستشفى الشفاء قبل عام من الآن، مستشفيات القطاع وبالتحديد شماله تتساقط تباعا تحت نيران الاحتلال وأوامر الإخلاء، فيما اعتبره مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مخططا إسرائيليا لوقف الخدمة الصحية بالشمال. عن غايات الاحتلال من استهدافه لمستشفيات القطاع يحدثنا من خان يونس الصحفي محمد صبح.
كان واضح جدا أن المستشفيات كانت هي الهدف الأبرز في العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا بدأ أكثر وضوحا من خلال ما سبق من عمليات تحريض للجيش الإسرائيلي على المستشفيات، وتحديدا البداية من مجمع شفاء الطبي. كانت الكثير من الروايات التي تساق من أجل تبرير ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي آنذاك في المستشفى، ومن ثم خرج بفضيحة لاقت تنديدا عالميا بأنه لم يجد شيء، لم يجد الأسلحة التي كان يتحدث عنها، لم يجد المقاومة، ولم يجد المطلوبين، ولم يجد الإرهابيين على حد وصفه وتعبيره. وبالتالي هذه سياسة إسرائيلية إدراكا من الجيش الإسرائيلي بأن الناس تتجه إلى الأماكن التي يوجد بها يعني ما يرمز وما يدلل وما يقرب من الحياة الطبيعية. نحن نتحدث عن مستشفيات من المفترض ألا تطفأ فيها الأنوار، أن يكون بها كهرباء على مدار الساعة، كذلك الماء متوفرة بشكل أكبر من المناطق الأخرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. كانت الناس تتجه بصورة وبأعداد كبيرة إلى المستشفيات في كل محافظات قطاع غزة، وفي كل مرة تلاحق هذه المستشفيات، والمستشفيات كانت هي أكثر مكان يؤوي نازحين في كثير من المرات. كل المستشفيات تقريبا كانت متاحة ومفتوحة أبوابها أمام النازحين.
في إسرائيل لقيت امرأة اليوم مصرعها إثر حادث طعن في مدينة هرتسليا الساحلية، وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال المنفذ، وقالت إنه شاب عشريني من سكان الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل أعلنت اليوم عن استهداف طيرانها الحربي بنيات تحتية عند نقطة جنتا الحدودية بين سوريا ولبنان، وهي البنيات التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تستخدم لتمرير أسلحة إلى حزب الله اللبناني. وفي سوريا في الجمعة الثالثة عقب سقوط نظام بشار الأسد، يتواصل التركيز في الساعات الأخيرة على العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها السلطات الجديدة ضد فلول نظام الأسد في محافظة طرطوس. أسفرت بالأمس عن اعتقال رئيس القضاء العسكري السابق السابق أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا المعروف بين السوريين بالمسلخ البشري. اعتقال أتى بعد الشباكات المسلحة دامية الأربعاء الماضي أسفرت عن مقتل 14 من قوات الأمن. أي سياق وأية أهداف للعملية الأمنية؟ بعض عناصر الإجابة مع أحمد مظهر سعدو المحلل السياسي من غازي عنتاب التركية.
عملية من أجل ملاحقة فلول النظام السابق الذين عملوا على إنتاج حالة طائفية وإثارة نعرات طائفية، وبالتأكيد جاء ذلك مباشرة بعد يوم واحد من تصريحات خامنئي ثم وزير خارجية إيران من أجل القول بأنهم يعملون على دعم مقاومة ضد الذين استلموا الحكم. طبيعي أن يتم ذلك، وهم سيحاولون طبعا إنتاج حالة جديدة تناهض حالة الثورة السورية وما وصلت إليه، وهم بالتأكيد يشعرون الإيرانيين أنهم مهزومون بكل ما تعنيه الكلمة. هزيمتهم وانكسارهم هو سيؤدي إلى مزيد من إقلاق راحة الشعب السوري وإنتاج شيء جديد. أنا بتصوري هناك انتباه ويقظة من قبل كل السوريين بما فيهم الحكومة المؤقتة من أجل صد ذلك والتعاطي معه وفق القانون وتحت سقف القانون. ونحن بسوريا لا نريد مرة أخرى ديكتاتورية من أحد، بل نريد قانونا عادلا يسود على الجميع. وبتصوري هناك في قادم الأيام حزم أكثر في هذا السياق، ويفترض أن نكون حازمين لأنه أي انفلات في هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي نتندم على ما فعلنا إن صح التعبير، أو على الكثير من القضايا التي صمتنا عنها وتركنا الفلول الذين يحاولون الاشتغال على مبدأ الثورة المضادة من أجل مصالحهم هم ومن أجل مصلحة سادتهم في إيران.
في النبأ الإفريقي، رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو وبعد أزيد من 8 أشهر على توليه المنصب يقدم أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته. سونكو أعلن خلال كلمته عن مشروع لإلغاء قانون العفو عن الرئيس السابق ماكي سال. حصيلة ميديان للعام 2024 في فضائنا المغربي عين على أبرز ما طبع المشهد الجزائري خلال هذه السنة، سنة طبعت بإعادة انتخاب عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، وكان عنوانها الانتكاسة الدبلوماسية والإخفاقات السياسية مع تدهور العلاقات الثنائية مع فرنسا واستمرار التضييق على الصحفيين والحقوقيين وكل من يجرؤ على انتقاد النظام الحاكم. حصيلة يفردها لنا وليد كبير الإعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري متحدثا من وجدة.
الجزائر في عام 2024 كرست عزلتها لا على المستوى الإقليمي ولا القاري ولا الدولي، انتكاسات كبيرة حصدتها الدبلوماسية الجزائرية، على رأسها انتكاسة ملف الصحراء المغربية، اعترافات تتزايد بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي، انتكاسة على مستوى مجلس الأمن فيما يخص القرار الأخير 2756 الذي حاول النظام الجزائري تمرير تعديلين بخصوص مسودة القرار لكنه فشل، وأكد أن الجزائر معزولة فيما يخص هذا الملف وأن لا تأثير لها على قرارات مجلس الأمن. العزلة تأكدت بعد سقوط أيضا نظام بشار الأسد الذي دعمه النظام الجزائري. أخطاء كثيرة ارتكبها النظام فيما يخص الدبلوماسية الجزائرية، تدهور في العلاقات مع فرنسا عقب الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه. كل هذه التطورات تؤكد على أن الدبلوماسية الجزائرية تسير في اتجاه خاطئ، دفعت البلاد إلى عزلة أكثر. نودع هذا العام على هذه الانتكاسات وهذه الهزائم التي اعتبرها غير مسبوقة، وبالتالي النظام لم يفلح في تحقيق مكاسب على مستوى الدبلوماسية في تحقيق ما يخدم مصلحة الوطن.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.